ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق وقت صلاة العيد. أوله إذا طلعت الشمس وذهب وقت الكراهة. متى يذهب وقت الكراهة؟ إذا ارتفعت الشمس أي إذا رمح. وآخره زوال الشمس. إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا في أثناء النهار فما هو الحكم؟ نعم، نعم، إذا علموا قبل الزوال خرجوا من وقتهم حين يعلمون يصلون صلاة العيد. وإذا لم يعلموا إلا بعد الزوال أخر الصلاة، فإذا كان اليوم الثاني خرجوا أحسن. هل صلاة العيدين تصلى في وقت واحد للسوية أو يعجل أحدهما عن الآخر؟ الأصح أنهما يصليان في وقت واحد لحديث عبد الله بن بصر، ولأن العمل كما قال مالك مضت السنة على ذلك. وما هو الأفضل فيها؟ التبكير بها. نعم، التبكير بها في أول الوقت بحيث لا تحل الصلاة إلا وقد صار في المصلى، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أخرها حتى ترتفع الشمس شيئا هذا جائز، لكن الأفضل أمس مرة معنا قول جمهور العلماء أنهم ماذا يقولون؟ فصلوا، قالوا صلاة العيد عيد الفطر ماذا؟ تؤخر، وصلاة عيد الأضحى يبكر بها. والعلة قالوا حتى يتمكن الناس في عيد الفطر من إخراج الفطر يتسع الوقت، وفي صلاة الأضحى قالوا حتى يتسع الوقت لنحر الأضاحي. وهم ذكروا علة أخرى أنهم يخرجون إلى العيد في يوم الأضحى صياما فاستحب التذكير بالصلاة لأجل يرجعوا إلى الفطر ولا يشق عليهم. بعضهم ذكر علة ثالثة قال حتى يوافق الحجيج، فإن الحجيج يبدأون لذلك اليوم برمي الجمار ثم ينطلقون إلى الحلق والنحر. قالوا فيوافقهم الذين في سائر الأمصار ويكون ذبحهم واحدا. قلنا الشوكاني أنه نقل إجماع على هذا، وهو قلنا أمس أنه نقل الإجماع على أن وقتها بعد ارتفاع الشمس. هو قد نقل بعضهم نقل الإجماع على هذا التفصيل، نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وأجمع أهل العلم أو قال لا نعلم في ذلك خلافا، أن صلاة عيد الفطر تؤخر وصلاة عيد الأضحى تعجل. قال ولا نعلم في ذلك خلافا، ولكن كما مر معنا الصحيح أن في خلاف، خالف فيه مالك وشيخه ربيعة وروي عن عمر بن عبد العزيز. وهو ظاهر التبويب البخاري. نعم. فليس هذه المسألة إجماع، بل الخلاف فيه معلوم. طيب نواصل لقد ربط هي مسألة مما ذكره الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا أذان فيها ولا إقامة فلما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وفي الباب أحاديث، منها أيضا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وفيه زيادة فائدة، قال: لا أذان ولا إقامة ولا شيء. جابر بن عبد الله أيضا في مسلم وفيه لا أذان ولا إقامة ولا شيء. طيب بقي هذه المسألة التي هي مسألة الأذان والإقامة في صلاة العيد. عامة العلماء على أنه لا يشرع، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة. ونقل هنا في أحكام العيدين عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال: قال: هذا هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين بعده أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا أذان ولا إقامة. وعلى هذا فتوى جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وداود والطبري، كلهم لا يرون في صلاة العيد أذانا ولا إقامة ويصلون قبل الخطبة. هو قول عامة العلماء سلفا وخلفا. نقل بعض في إجماع، وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله. فالحاصل من هذا أن قول عامة العلماء أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، بل نقل ابن رجب هنا تحت الباب الذي بوب عليه البخاري في المجلد السادس صفحة 72 نقل الاتفاق على أنه بدعة، بعد أن نقل الإجماع على أنه لا يؤذن. قال: ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة. قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال: واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. بقي هل يقال الصلاة جامعة؟ استحب الشافعي وبعض الحنابلة كما ذكر ابن رجب هنا أنه يقال الصلاة جامعة، واستدلوا بحديث مرسل عن الزهري قال: وكان النبي، قال الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة. وهذا كما ترى معضل، واستدلوا بالقياس على صلاة الكسوف. كما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر مناديا في صلاة الكسوف أن ينادي الصلاة جامعة، قالوا: فمثلها صلاة العيدين. والصحيح أنه لا يستحب ذلك، لحديث جابر في صحيح مسلم: لا أذان ولا إقامة ولا شيء. وأما الأثر عن الزهري فهو ضعيف لا يستدل به ولا يصح دليلا في هذا الموضع، والقياس على صلاة الكسوف أيضا ليس بصحيح، فإنه قياس مع وجود الفارق. قال ابن رجب: قال: وقد يفرق بين الكسوف والعيد بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم فنودوا لذلك، وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام. وقول جابر: ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، يدخل فيه نفي النداء بالصلاة جامعة. فعلى هذا لا يصح القياس بينهما فرق، فإن صلاة الكسوف الناس لا يعلمون بذلك، والناس في بيوتهم وأسواقهم متفرقين، وربما لم يعلموا بوجود هذا الأمر، بخلاف صلاة العيد فإنهم مجتمعون لها منتظرون خروج الإمام. فعلى هذا لا يشرع في صلاة العيد أذان ولا إقامة ولا أي شيء كما كان عليه العمل في عهده صلى الله عليه وسلم. بقي من أول؟ من أذن؟ لصلاة العيد جامعنا بإسناد الصحيح. تقدم أن ابن الزبير ماذا حين ولي الخلافة سأل ابن عباس ماذا أصنع، قال له صلي قبل الخطبة ولا أذان ولا إقامة، ففعل ذلك. قال وكان الذي بينهما حسن، فلما سأل الذي بينهما أذن ابن الزبير وأقام وخطب قبل الصلاة. ففي هذا أن ابن الزبير رضي الله عنه أذن لصلاة العيد. جاء عن معاوية أنه أيضا أذن لصلاة العيد، وهو عند ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد ابن المسيب أنه قال أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية. ما حال هذا الإسناد؟ قتادة عن سعيد ضعف رواية قتادة عن سعيد جماعة من الأئمة، الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم ممن طعن في رواية قتادة عن سعيد إذا لم يصرح بالتحديث أو السماع. فلا يصح أن معاوية فعله. طيب جاء أن الذي فعله أيضا زياد، وكان أميرا على البصرة في زمن معاوية، وهو صحيح. فيكون ابن الزبير فعله في مكة، وزياد فعله بالبصرة، وأحدثه أيضا الحجاج في المدينة لما ولي المدينة، وإلا فلم يكن يؤذن لصلاة العيد. رأيته هو شديد الضعف جدا عن الزهري، يعني له طريق فيها انقطاع. الشافعي يقول حدثني الثقة عن الزهري أن معاوية، وهذا منقطع في موضعين، وهذا الثقة أيضا مختلف فيه إذا قال الشافعي الثقة. وذكره الحافظ ابن حجر، ذكره قال وله طريق أخرى عن الزهري، ولكن ظاهر أنه شديد الضعف عن الزهري لا يقوى على تحسين هذا. أنه قد فعله قبله. هو تقدم عنه في تقديم الخطبة على الصلاة أن بعضهم نسبه إلى معاوية، وبعضهم قال إنما عماله فعلوا وهو ماذا أقرهم أو لم ينكر عليهم أو أنه أمر به، فمحتمل هذا أنهم إذا فعلوا في زمنه أن ذلك كان بأمر منه. وأما الإسناد إليه أنه هو أول من أحدثه فهو ضعيف. وهذه آخر مسألة ذكرها الشوكاني رحمه الله في مسألة صلاة العيدين أو في باب صلاة العيدين. بقي بعض المسائل التي ما مرت معنا نلحقها تتميما للفائدة. من المسائل مسألة الراتبة، هل لصلاة العيد راتبة قبلها أو راتبة بعدها، سواء صليت في المسجد أو في المصلى؟ ذكر المسألة هنا في كتاب الجامع لأحكام العيدين صفحة 256، وذكر أحاديث من أحاديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وجاء في بعض الأحاديث فيها ضعف، وذكر أثرا عن ابن عمر صحيحا أنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها، وهو موقوف إسناده صحيح، وجاء مرفوعا وهو ضعيف. وقد نقل الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. وأجمعوا أيضا أنه ليس لصلاة العيد راتبة قبلها ولا بعدها. قال النووي رحمه الله قال أجمعوا أنه ليس لها سنة قبلها ولا بعدها. وكذلك قال ابن عبد البر وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فكذلك فسائر الناس كذلك. فليس لصلاة العيد راتبة قبلية ولا راتبة بعدية. بقي إذا صليت صلاة العيد في المسجد لعذر، كما تقدم أنه يجوز فعلها في المسجد لعذر، فإنه يجب أن يصلي قبل أن يجلس ماذا؟ تحية المسجد. إذا صليت صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. أما المصلى هل له تحية؟ ليس له تحية، بل يصل مباشرة يجلس. بقي التنفل، هل له أن يتنفل؟ لا على سبيل الراتبة قبلها ولا بعدها. أما في المصلى، في مصلى العيد، فكرهه جمهور العلماء، كرهوا التنفل في مصلى العيد، أي في الموضع الذي صلى في صلاة العيد، سواء قبلها أو بعدها. قال ابن قدام رحمه الله نقل عن الزهري أنه قال: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وقال: ما صلى قبل العيد بدري، أي رجل من أهل بدر. ففي موطن صلاة العيد وهو المصلى يكره التنفل، سواء كان ذلك قبلها أو بعدها. بقي في غير ذلك الموطن إن شاء يصلي بعدها صلاة الضحى أو ما شاء يصلي، ليس معنى أنه لا يصلي يوم العيد بعدها شيئا حتى يصلي الظهر، لا، إنما كراهة من كرهه أي في المصلى. وأما قبلها فهل يتنفل تنفلا مطلقا؟ الجواب أن الغالب أن ذلك الوقت يكون وقت ماذا؟ كراهة. فإن الإمام إذا زال وقت الكراهة خرج، فعلى هذا لا يصلي قبلها نفلا مطلقا، لأنه وقت كراهة منهي عن الصلاة فيه. وأما بعدها فإذا أحب أن يصلي الضحى إذا انصرف من صلاة العيد من المصلى صلى ما شاء. وهذا كما سمعت قول عامة العلماء في حق المأمون، أما في حق الإمام فهو محل اتفاق، أما في حق الإمام فهو محل اتفاق أنه يكره له أن يصلي قبلها أو بعدها. نقله ابن رجب رحمه الله. قال: وهذا كله في حق غير الإمام، فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافا قبلها وبعدها، وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد، أي في المكان الذي صلى فيه صلاة العيد. بقي ماذا يقرأ في صلاة العيد؟ أنه حكم المسجد، نعم، والله الصحيح أنه ماذا؟ ليس له حكم المسجد. هو مر معنا أن الشيخ العثيمين يفتي بهذا اعتمادا على ما يقول به الحنابلة، وأيضا استنادا إلى الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعتزل الفيض المصلى. قالوا: ما أمر الفيض باعتزال المصلى إلا أن المصلى له حكم المسجد. وتقدم معنا أن جاء في بعض الرواية: ويعتزل الفيض ماذا؟ الصلاة. طيب، أما ماذا يقرأ في صلاة العيد؟ فقد جاء في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما في صحيح مسلم. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بسبه اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كان يقرأ في الجمعة وفي العيد، وإذا اجتمعا في يوم قرأ بهما في الصلاتين. والحديث الثاني حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بسورة قاف والقرآن المجيد وبسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فيحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة كان يقرأ بهاتين السورتين بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بهاتين السورتين بقاف والقمر. وأما أقوال العلماء فمنهم من أخذ بالحديث الأول ومنهم من أخذ بالحديث الثاني. ذكر في المسألة عدة أقوال. القول الأول أنه يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، وهذا قول الإمام أحمد واحتج بحديث النعمان. القول الثاني أنه يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقاف، وفي الثانية بعد الفاتحة بالقمر، وهذا قول الشافعي. استدل بحديث أبي واقد الليثي. قول ثالث وهو قول مالك أنه يقرأ بسبح والشمس، قول الرابع قول أبي حنيفة أنه ليس فيها شيء مؤقت بل يقرأ بما شاء. وما أحسن ما قال ابن المنذر رحمه الله، قال رحمه الله قال والإمام بالخيار، إن شاء قرأ في صلاة العيدين بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، وإن شاء قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. والاختلاف في هذا من جهة المباح أن يقرأ بهذا وبهذا ما شاء. وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه، أي إن قرأ به سورة أجزأه. وهذا اختيار شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في الرابع والعشرين 219، الرابع والعشرين 219. قال رحمه الله قال مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. فعلى هذا فالأفضل أن يقرأ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قرأ بغيرها جاز، ولكن الأفضل أن يقرأ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. تارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة يقرأ بقاف واقتربت الساعة. جاء أبي بكر، صح عن أبي بكر في مصنف بن أبي شيبة أنه قرأ في صلاة العيد بالبقرة. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في يوم عيد بالبقرة. قال أنس حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام، حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام. فهذا دليل على جواز القراءة بغير هذه السور، سبح والغاشية وقاف اقتربت. لكنه لو فعلها ولا وحرص عليها فهو الأفضل لكونها هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ما الحكمة من القراءة بهاتين السورتين أو بهاتين السورتين والسورتين الأخرين بسبح والغاشية أو بقاف اقتربت؟ أما سبح والغاشية فقد ذكر ابن قدامة أن فيها الحث على صلاة العيد وزكاة الفطر، قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فسرها بعض السلف بأن المراد من تزكى أي أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى، يصلى صلاة العيد. نقل الشوكاني رحمه الله كلام ابن قدامة هذا في نيل الأوطار ثم قال قال وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين الجمعة والمنافقين، يعني يقول شرعت، أشار إلى العلماء، شرع القراءة بها لما فيها من ذكر العيد وصلاة العيد، وأما الغاشية فتقرأ في الركعة الثانية لأنها تليها في المصحف محافظة على الترتيب الذي في المصحف. ومن هنا تعلم أنه إذا قرأ الإنسان سورة وأكملها في الركعة الأولى أنه يفضل أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي تليها، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وأما الغاش وأما قاف واقتربت فذكر النووي رحمه الله في شرح الحديث من شرح صحيح مسلم قال قال العلماء والحكمة في قراءتهما لما اشتملت عليه من الأخبار بالبعث، من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، إذ يا عظة يوم العيد يتذكر الناس البعث والنشور إلى الله تعالى. قال وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداف كأنهم جراد منتشر، أي حين يبرزون للعيد ويخرجون يتذكرون بروزهم وخروجهم للبعث وللحساب بين يدي الله تعالى. وأيضا يتذكر خروج الناس وتفاضلهم في الدنيا، هذا عالم وهذا جاهل وهذا غني وهذا فقير وهذا ذكي وهذا ضعيف في الذكاء، فيرى تفاوت الناس. فإذا ذكر باليوم الآخر تذكر تفاوت الناس الأعظم في يوم القيامة، وكيف إنهم يكونون في أرض واحدة وهم متفاوتون في أعمالهم غاية التفاوت. بقي هنا مسألة أيضا في صلاة العيد بوب عليه البخاري رحمه الله، على الحديث رقم 972 والحديث الذي بعده 973 بوب بابين، باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، وبوب الباب الذي يليه باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة قدامهم يوم الفطر والنحر ثم يصلي ثم يصلي. تقدم معنا أن المصلى كان فضاء لم يكن فيه بناء، فلذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج حربته بين يديه يصلي إليها، بقي هل هناك فرق بين الحربة والعنزة؟ نقل ابن رجب عن أكثر العلماء أنهم لا يفرقون وأن الحربة هي العنزة وأنها عصا فيها حديدة من أسفلها مثل السهم أو الرمح فيستحب إذا لم يكن بالمصلى سترة أن تخرج وتغرز بين يدي الإمام قال ابن رجب رحمه الله قال فأما إن كان في المصلى سترة مبنية فلا حاجة إلى حمل عنزة مع الإمام وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم كان في المصلى سترة مبنية فلا حاجة إلى حملها وإن لم يكن في سترة مبنية فالسنة أن تحمل وتغرز بين يدي الإمام ويصلي إليها قال ولا يقال فقد يحتاج إليها يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها في حال خطبته لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد في خطبته للعيدين على العنزة من وجه يعتمد عليه لكن قد استحب العلماء الاعتماد على العصا من الأدلة التي جاء في اعتماده صلى الله عليه وسلم على العصا متى في خطبة الجمعة تقدم عن حديث الحكم ابن حزم الكلفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على قوس أو عصا بكلمات خفيفات طيبات مباركات وصح هذا عن السلف عن جماعة من السلف من كانوا يعتمدون فالخطبة يعتمد عليها على عصا سواء خطبة العيد أو خطبة الجمعة ولكونها أمثل وأثبت له وقت الكلام بقي هذه الحربة هل هي من السلاح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلاح يوم العيد سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي ذكر هذا الأمر النهي عن حمل السلاح في يوم العيد والجمع بينه وبين هذا فإن ابن رجب هنا أشار إليه قال وفي هذا إشارة إلى أنه لم يكن يفعل ذلك تعاظما وتكبرا أي يأتي بالحراب تعاظما وتكبرا كما كان أمراء بني أمية ونحوهم يفعلون وقد يريد به أيضا أن الحربة من السلاح والسلاح يكره حمله في العيدين إلا من حاجة والحاجة إلى الحرب الصلاة إليها في الفضاء إن يجعله سترة وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بيان قال هل للإمام أن يحضر يوم الجمعة قبل الخطبة ثم يقوم فيخطب تقدم معنا أن السنة ما هي أنه يأتي مباشرة إلى المنبر ولكن إن خرج إلى مكان بعيد أو لم يكن له بيت قريب من المسجد ونزل في مسجد وتقدم فلا بأس قال أخ إن تأخر الإمام فهل للمأموم أن يصلي الضحى مثلا قبل مجيئه كما سمعت عن جمهور العلماء أنهم يكرهون هذا في المصلى لكن لو صلى في غير المصلى ثم ذهب إلى المصلى لا بأس، حتى لا يلتبس على الحاضرين لماذا قدموا فلان الصلاة. وقد يظنون أنه قدم صلاة العيد واستعجل فيها أو أن لها راتبة، فلولا في المصلى ألا يفعل ذلك. نعم، يدل على أنه أول ما يبدأون به صلاة العيد لم يكن يصلي قبلها، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة. قال هل يقرأ قاف وسورة غير الترب كسورة الحديد مثلا؟ أما إذا قرأ قاف فلا يحدث شيئا ويقرأ سورة أخرى، بل إما أن يعمل بالسنة كلها أو يقرأ بما تيسر. وقد تقدم معنا إنكار شيخ الإسلام على من يقرأ السجدة في الركعتين أو جزء من السجدة وجزء من الإنسان، وهذا مثله. أخ يقول كيف إذا كانت هناك منطقة واحدة وفيها عدة مصليات هل هذا جائز؟ سيأتي إن شاء الله مسألة تعدد المصليات في صلاة العيد. وبقي بعض المسائل إن شاء الله نتمها في الدرس الآتي، أو نحتاج درسين، نحتاج إلى درسين نتمها في بقية مسائل صلاة العيد، وأيضا بعض ما يتعلق بالعيد من التهنئة ومثلها إن شاء الله سيأتي تتمة.